بقيت في القلب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة الناصرية جنوب العراق إلى 92، والكاظمي يأمر بتوقيف مسؤولين بالمحافظة. القاعدة الأمريكية بدير الزور السورية تتعرض لقصف بالقذائف، والطائرة الأمريكية تحلق بسماء المنطقة. إصابة جندي بجيش الاحتلال خلال إطلاق نار على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها حتى تحرير القدس من أيدي الصهاينة. وفي اتصالات هاتفية مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اعتبر رئيسي معركة سيف القدس صفحة جديدة في سجل المقاومة أمام الكيان الصهيوني، مضيفا أنها أثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية. واستنكر الرئيس الإيراني المنتخب مواصلة الحصار على قطاع غزة، موضحا أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي. أعلنت قيادة مقر حمزة سيد الشهداء لحرس الثورة الإسلامية إحباط محاولة تسلل إلى داخل إيران قامت بها عناصر معادية للثورة الإسلامية جنوب محافظة أذربيجان الغربية. بيان لقيادة المقر أوضح أن المجموعة الإرهابية حاولت الدخول عبر المنطقة الحدودية لمدينة أشنوية بالمحافظة ذاتها. وأضاف البيان أن وحدات القاعدة فتحت نيرانها باتجاه عناصر الخلية بالوقت المناسب في اشتباك مسلح انتهى بفشل الإرهابيين في تحقيق أي تقدم ميداني وهروبهم من المنطقة. أعلنت دائرة الصحة محافظة ذي قار العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بالمدينة إلى 92، إضافة إلى 50 مصابا. وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادة الأمنية للوقوف على أسباب هذه الفاجعة ومعالجة تداعياتها. كما أعلن الكاظمي في بيان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، لافتا إلى إصداره أوامر بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإحالتهم للتحقيق. وكانت محكمة استئناف ذي قار أصدرت أوامر باعتقال 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة. حول آخر مستجدات حريق مركز عزل مصابي كورونا في ذي قار نستمع إلى التقرير التالي.
يقال إنها سيارة محافظ الناصرية أحرقها أهل المرضى الغاضبون على مقتل وإصابة العشرات إثر حريق اندلع بمستشفى لمرضى الكورونا بمدينة الناصرية جنوبية العراق. جاءوا ليتشافوا من أعراض كورونا، لكنهم تفحموا وأصيبوا بحروق ونوبات سعال شديدة نتيجة نيران مستعرة حاصرت المرضى داخل مركز العزل ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الإمام الحسين التعليمي في وسط مدينة الناصرية، وذلك بناء على تصريح الناطق باسم دائرة الصحة في المحافظة حيدر الزاملي. فاجعة جديدة جاءت بعد أخرى مماثلة حدثت بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد قبل 3 أشهر، حصدت حياة أكثر من 80 شخصا، مما يشير إلى وجود سوء الإدارة والفساد المستحكم بحسب الرئيس العراقي برهم صالح الذي شدد على ضرورة التحقيق ومحاسبة المقصرين. وقال مصدر آخر في دائرة الصحة للمحافظة إن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين، الأمر الذي أكدته التقارير الأولية للشرطة أيضا، لتكون نسخة طبق الأصل عن سبب اندلاع الحريق بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نهاية نيسان أبريل. وبينما تستمر عملية البحث في المستشفى بعد السيطرة على الحريق للعثور على مفقودين تحت الأنقاض، عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحادث. وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الحداد الرسمي على أرواح ضحايا حادثة المستشفى في الناصرية. كما خرج الاجتماع بقرارات منها وقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق. من جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر إن الفاجعة دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين، وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الفشل الكارثي، مضيفا أن البرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى. كما يأتي حريق المستشفى في الناصرية بعد ساعات على اندلاع حريق محدود في مبنى مدينة الطب بمقر وزارة الصحة في بغداد، سرعان ما تم احتواؤه من دون تسجيل أي وفيات. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إنه تمت السيطرة على الحريق من دون تسجيل إصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته وأسبابه.
كما حدثنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حيدر البرزنجي عن أسباب وتداعيات الحريق في مركز عزل مصابي كورونا بمحافظة ذي قار، فلنستمع معا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقيقة ما حصل من فاجعة هي ليست الأولى، وحدثت قبلها فاجعة الخطيب، وبالتالي ما حدث هو فقط استقالة وزير الصحة دون أن تقال هذه الحكومة برمتها. هناك ضعف كبير في الأداء الحكومي، وهناك مشكلة كبيرة في معرفة الفواعل التي تقف وراء هذه الحرائق التي تتزامن في فترة قبل الانتخابات. أنا أعتقد أنه هناك فواعل خارجية وداخلية تبعث رسائل سلبية في محاولة إلى تأجيل الانتخابات ولو كانت على حساب الدم العراقي، وهذا ما تحدث به السفير البريطاني بصورة واضحة وجلية قبل أن تنتهي مهمته في العراق أو قبل أن تنهى مهمته في العراق، وأشار بوضوح أنه هناك سوف تعم الفوضى والدماء والقتل والهرج والمرج، في الإضافة إلى تعرضات شبه يومية للدواعش، والوضع الاقتصادي ارتفاع الدولار. لم تقدم هذه الحكومة أي حلول، لأنها مسؤولة يا سيدي، قفوهم إنهم مسؤولون. أما أن تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها أمام الشعب وأمام القانون وأمام البرلمان، وأما أن تتنحى وتعتذر، فبالتالي نحاسب من؟ الأرواح والأمن والاقتصاد وكل هذه الملفات هي بيد الحكومة، وهي المسؤولة الأولى لأنها الجهة التنفيذية. أما أن نجعل القضية مجرد بيانات وتصريحات وقراءة الفاتحة وتعويض ذوي الضحايا، أنا أعتقد هذا لا يكفي. ليس توظيفا سياسيا ما يحدث، وإنما هو واقع حقيقة حدث، فبالنتيجة يجب أن يقدم من هو مسبب إلى العدالة. ولذلك أقول أنه الحكومة مسؤولة. في كل بلدان العالم التي تحترم نفسها عندما تحدث هكذا كوارث نرى إقالات ونرى محاسبات ومحاكمات، وليست بيانات وليست تغريدات.
تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور لقصف بعدة قذائف صاروخية، ما تسبب بإعطاب آليتين عسكريتين. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطائرات الأمريكية قامت بتمشيط موقع الهجوم بحثا عن المنفذين، مشيرة إلى انتشار قوات قسد بمحيط المنطقة وإنشائها حواجز على الطرق والقرى القريبة من الحقل. من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة بدأت بنشر معدات خاصة بالدفاع الجوي ضمن قاعدتها بمعمل غاز كونيكو في دير الزور بعد أيام من نصبها منظومة دفاع جوي داخل أكبر مقراتها في حقل العمر النفطي. أصيب جندي في جيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليه من قبل سيارة مسرعة قرب حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. وأعلنت مصادر بجيش الاحتلال الصهيوني إغلاق حاجز قلندية شمال القدس المحتلة بعد سماع دوي إطلاق نار في المكان، مشيرة إلى إجراء عملية مطاردة للسيارة التي أطلقت النار تجاه الحاجز والتي على إثرها أصيب أحد جنوده. حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعدما سجلت تونس نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الإفريقية والعالم العربي جراء جشع الدول ذات الدخل المرتفع التي تساهم بشكل خطير بإطالة أمد عذاب بقية العالم، وتساعد الوباء في مواصلة الانتشار بوتيرة شديدة في العالم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
عادت منظمة الصحة العالمية لتدق نقص خطر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعدما سجلت تونس نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي جراء جشع الدول ذات الدخل المرتفع التي تساهم بشكل خطير بإطالة أمد عذاب بقية العالم، وتساعد الوباء في مواصلة الانتشار بوتيرة شديدة في العالم.
While many countries haven't even started.
في حين أن العديد من الدول لم تبدأ في التطعيم بعد، تنتقل دول أخرى للتطعيم الجرعة الثالثة. هذا جشع خطير. سلالة دلتا تنتشر في العالم بوتيرة شديدة مما يؤدي إلى ارتفاع في الإصابات والوفيات. إننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة تزداد سوءا وتهدد الحياة وسبل العيش والانتعاش الاقتصادي العالمي.
ممثل المنظمة إيف سوتيران قال إن تونس تمر بوضع صعب قد يزداد سوءا بعدما سجلت أرقاما قياسية بعدد الوفيات وصلت إلى أكثر من 100 حالة باليوم الواحد، واصفا الوضع الصحي بالخطير، وعبر عن قلقه الشديد من انتشار سلالة دلتا بكثافة داعيا إلى مساعدة تونس وخصوصا باللقاحات. وفي السياق نفسه حذرت وكالة الأدوية الأمريكية من ازدياد خطر إصابة الجهاز المناعي للأعصاب لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون المضاد للكورونا، مشيرة إلى أنه من أصل 100 من هؤلاء مات شخص وأدخل 95 إلى المستشفى لحالتهم الخطرة. فرنسا التي تواجه ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات دفعت بالرئيس إيمانويل ماكرون لإعلان قواعد جديدة لاحتواء انتشار الوباء، من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم مشددا على ضرورة أخذ اللقاح لمواجهة سلالة دلتا شديدة العدوى، ولفت إلى إلزامية تطعيم العاملين في دور المسنين. خطورة ارتفاع نسبة الإصابات بالوباء حذر منها وزير الصحة البريطاني ساجد داويد، وحث المواطنين على توخي الحذر عقب رفع قيود الوباء في إنجلترا الأسبوع المقبل، واعتبر أن زيادة الإصابات تظهر عدم انتهاء الجائحة، مرجحا وصول عدد الإصابات اليومية إلى 100,000 في فصل الصيف.
إلى العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة الناصرية جنوبي العراق إلى 92، والكاظمي يأمر بتوقيف مسؤولين بالمحافظة. القاعدة الأمريكية بدير الزور السورية تتعرض لقصف بالقذائف، والطائرة الأمريكية تحلق بسماء المنطقة. إصابة جندي بجيش الاحتلال خلال إطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات الغاليات وإلى فتياتنا الحبيبات. محور اللقاء لهذا اليوم من عالم المرأة: تيسير الزواج ثقافة مغيبة. ومن أهم المواضيع التي نسعى جاهدين لطرحها ومناقشتها في هذا اللقاء، وهي ما هي مقومات الزواج الناجح وهل يمكن الاستغناء عن بعض العادات لتسهيل الزواج في أوساط الشباب؟ تعقيد الزواج ووضع الشروط الصعبة في طريق العريس والعروس، هل تؤدي إلى سعادة الزوجين أو تضمن استمرار الزواج بشكل ناجح؟ كيف يمكن الاستفادة من هذه المناسبات الدينية وتطبيقها في حياتنا كأسوة لنا والاقتداء بها للجميع؟ أساساً هل يمكن ذلك؟ كل هذه الأمور سوف نتناولها جاهدين، وكبداية لموضوع لقائنا نذهب للزملاء للتعريف حول الموضوع ونعود إليكم مستمعينا الكرام.
الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. تكثر الدراسات والمنشورات في الغرب التي تؤكد أهمية الزواج والحث على بناء أسرة متماسكة، وتشير هذه الدراسات إلى انعكاسات الزواج على صحة الإنسان النفسية والجسدية، فهو يشكل نواة المجتمع الناجح السعي إلى إثبات دوره ورسالته، وما بين الغرب المتلهف اجتماعيا وإعلاميا لحث شعوبه على الزواج والاستقرار، والشرق الذي كان في مرحلة من تاريخه متخففا من أعباء الزواج ومتطلباته. تبرز حاليا مشكلة اجتماعية تواجه أجيال اليوم المقبلين على الزواج، فهم يواجهون شروطا تكاد تكون تعجيزية من قبل أهل العروس والعريس، وهذه الشروط تتعلق بالشكليات والمظاهر التي ربما لا تؤثر كثيرا فيما لو تم التغاضي عنها بغية تيسير أمر الزواج. فاليوم هناك الكثير من المغريات التي تهدد حياة الشباب ومصيرهم، ونجد أن ظاهرة العنوسة بين الشباب والبنات مستفحلة بشكل كبير. لذا فإن الأهل مسؤولون عن تيسير أمور أولادهم، ومهما يكن الواقع مريرا وصاخبا بالتحديات، فلا بد من دعم الشباب ماديا ومعنويا ليقبلوا على الزواج المدروس والعاقل، كي يحفظوا أنفسهم ولا ينزلقوا إلى وساوس الشياطين من الإنس والجن. نعم، قد تزداد المسؤوليات، ولكن إيجابيات الزواج كثيرة على الشباب والبنات الواعين لجهة إنتاج أولاد صالحين يحتاجهم المجتمع. فهذا المجتمع المثقل بالهموم والأزمات لابد لنا من أن نرعاه ونحفظ الجيل الصالح الذي يعرف قيمة الأسرة ودورها في تنشيط الحياة الإنسانية والاجتماعية. هذه الأسرة التي تنشأ عبر مؤسسة الزواج الناجحة، من هنا فلنكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التخفيف من مشاكل المجتمع وتحديات الشباب، والمساهمة في خلق بيئة سليمة نظيفة منسجمة مع روح الشريعة الهادفة إلى بناء الإنسان والحياة.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد. بالنسبة لتيسير الزواج ثقافة مغيبة، طبعا الزواج حاجة إنسانية طبيعية لكل إنسان، ولقد أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نعيش هذه العلاقة الإنسانية والطبيعية بالشكل الصحيح عبر الزواج كمؤسسة طبعا شرعية تلبي الحاجة بالشكل السليم. فالإسلام أراد منا أن نستفيد من فرصة العمر وهي الزواج، وأن لا نتهاون بمسؤولياتنا وإنشاء أسرة تسير في خط الإسلام والإيمان. طبعا وإذا ما واجهت الإنسان التحديات فينبغي عليه أن يصبر ويحاول تخطيها وتجاوزها أيضا. في المقابل على المجتمع أن يساهم أيضا في تسهيل أمور الزواج من تخفيف للأعباء المادية والحد من متطلباته الشكلية وعدم إرهاق كاهل الشباب بما لا طائل لهم فيه. طبعا للحديث أكثر وأكثر سوف نتحدث مع الدكتورة غادة زيدان الباحثة التربوية من لبنان، وقد أجرى الحوار معها الأخ محمد مفيدي، فنستمع معا.
نرحب بالدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، ما هي أهمية العمل بتيسير الزواج للشباب في عصرنا، ولماذا تغيب هذه الثقافة عن أوساط مجتمعاتنا؟
أولا نحن كأهل وكتربويين بالمجتمع أو من ناحية تربوية ومن ناحية اجتماعية كثير، ونحن وحتى من ناحية دينية وخاصة بالدين الإسلامي، يعني نرى أنه شيء يعني دائما منقول يا رب، يعني في عنا كثير أدعية اللي منقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة أو اللهم ارزقني الزوج الصالح. يعني نحن وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، ونحن أول ما نجد من زوج ودينا نقتدي بالسيدة الزهراء عليها السلام، نقول يعني حتى إذا كان نصيب المهر طلع إلى مهر الزهراء عليها السلام. فمن من طلع؟ من طلع إنه مهر الزهراء؟ من طلع إنه الزوج الأنصب هو الزوج اللي بيعمله؟ إذا من تزونه دينه وخلقه فزوجيه، ومن منطلق أنه الحصار والصيام، يعني نحن نصوم ابننا أو بنتنا ونحن نفضل الزواج، يعني تبسيل الزواج ولن يسر الزواج، يعني ما نطلع بقى فقط عن أمور المالية والمادية أو الشغلات المادية مثل هالأيام هم نعملها نحن، يعني نحن لا عنا أكثر من سبب أنه نيسر الزواج. فعشان هيك نحن لا لازم نحن نتشاعد كان إذا كانت أم توجه بنتها أو ابنها الزواج هو يعني خطة لبناء أسرة صالحة مؤمنة مستقرة وليس بس على رأسة بكستيج أو لبس ألماض أو لبس أو لبس ذهب أو شيء مثل الموضوع مفكر.
شكرا جزيلا لكم الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الدكتورة غادة زيدان الباحثة التربوية من لبنان، وكذلك أشكر الزميل محمد مفيدي على إجراء هذا اللقاء طبعا. ومن الدكتورة غادة زيدان ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب التي أرسلت من قبلكم حول الموضوع. الآن أبدأ برسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي المشاركة الدائمة في برنامج عالم المرأة، نحييك أيضا. بالنسبة لتيسير الزواج ربما تكون منهجية مغيبة، ولكن أهل الخير والعلم والاقتدار لا تغيب عنهم هذه الثقافة، وهي تتمثل في طوائف معينة ثقافية حكومية أو أهلية تتبنى سياسة الزواج الجماعي وتيسير أمور الزواج وتكاليفها وكفالتها من وجوه البلد المقتدرين. أما على مستوى الأفراد فلا يخلو الأمر من وجود بنات وشباب مثقفين وواعين لا يتكلفون كثيرا من المطالب من أجل الحياة الزوجية. فإذا كان الطرفان الزوج والزوجة ذو طابع ديني غير دنيوي، أعتقد أن جميع أمورهم ستتيسر وتسهل بإذن الله. أما قصة وضع العقدة في كل شيء وكثرة المطالب والشروط فهذا سيعقد الأمور ويزيدها سوءا. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة وعلى هذه المشاركة في موضوع عالم المرأة. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل أرسلت إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فلنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكاتب المحترم والمقدمة الكريمة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج هو أقدس رابطة إنسانية واجتماعية ومؤسسة أساسها الحب والمودة والاحترام والتكافل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءكم ترضونه دينا وخلقا فزوجوه. والمفروض لا توجد تعقيدات من طرف الأهل في زواج الأبناء، وهناك آلاف الفتيات تعدها قطار الزواج، والسبب هو التعقيدات من الأهل وعرقلة الزواج. ولشديد الأسف بعض العوائل ترهق الشباب لكثرة الطلبات والمهور الغالية وتجعل العزوف عن الزواج للشباب. وعلى أولياء الأمور أن يتخذوا العبرة من مهور أهل البيت ومهر السيدة الزهراء عليه السلام، وفي هذه الأيام هو زواج النور من النور وعلي وفاطمة عليهم السلام. كانت أجمل أسرة سعيدة رغم تكلفة الزواج البسيطة وصعوبة الحياة، وهناك عراقيل ومشاكل في طريق الزواج. وأيضا هناك بعض الأسر تتباهى وتتفاخر بالمهور الغالية وتكاليف الزواج، لكن هذه الأمور ليست مقياس للسعادة، وكذلك توجد عقبات مادية وعرقية تمنع زواج الأبناء، وهذا كله خلاف القيم والشريعة. وكلكم لآدم وآدم من تراب، وإن الجاه والمادة لا تحقق السعادة سعادة للطرفين، بل الدين والأخلاق للشاب هي السعادة وبناء أسرة سعيدة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية عراق بابل. شكرا.
أما الأخت فاطمة من العراق أيضا أرسلت إلينا برسالة قصيرة جدا جدا، تقول فيها: الزواج قسمة ونصيب ولله ترجع الأمور. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذا الاختصار. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى رسالة الأخ علاء إبراهيم من الكويت، أرسل إلينا برسالة عبر الواتساب ونقل لنا تجربته. يقول: أنا في 40 من العمر في بداية مشواري، يعتبر أن فكرة الزواج يعتبر أن فكرة الزواج والإقدام عليها ما تزال مبكرة طبعا، ولم يحن الوقت بعد. واستفاق الأخ علاء إبراهيم بعد أعوام ليجد أنه قد بلغ 49 عاما، وقد باتت فكرة الزواج بالنسبة إليه أمرا مزعجا وصعبا ولا يستسيغ على الإطلاق. يقول علاء إنه لا يعرف كيف مر العمر، إلا أن ما يعرفه الآن هو أنه بات من الصعب عليه جدا تغيير نمط حياته الذي اعتاد عليه كل هذا الوقت، الأمر الذي يجعل من الصعب عليه البدء بحياة جديدة وتأسيس عائلة وتغيير هذا الروتين الذي استمر عليه طوال عمره، مبينا أنه لا يوجد ما يعيقه من أسباب مادية أو اجتماعية أو أي شيء آخر، إلا أنه بات لا يستسهل فكرة الزواج على الإطلاق ويعتبرها صعبة جدا. يقول: الآن قد بات عمري 49 عاما ولا أعرف كيف مضى الوقت، ففي كل عام كنت أقوم بتأجيل موضوع الزواج للعام الذي يليه حتى بات الأمر صعبا جدا علي، وعندما أفكر في الأمر أشعر بأنني تعودت على هذا النمط من الحياة ولا أستطيع أن أغيره، وأن أفكر في زوجة وأولاد ومسؤوليات، فقد اعتدت على الهدوء وراحة البال. نشكر الأخ علاء إبراهيم على هذه الرسالة، تقريبا نوعا ما مطولة لكنها تجربة من الأخ علاء إبراهيم. شكرا له الأخ علاء إبراهيم من الكويت. والآن أحبائي الكرام مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة دوما لكم وما تحتوي من معلومات وتوضيح حول الموضوع لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وهو تيسير الزواج ثقافة مغيبة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، نتحدث اليوم حول موضوع تيسير الزواج ثقافة مغيبة، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، عشرات من المبادرات المجتمعية لتيسير الزواج عرفت طريقها لمحافظات مصر التي تصل أرقام العنوسة فيها إلى 15 مليونا، مما دفع مؤسسات كبيرة كالأزهر للالتحاق بها ورفض المغالاة في متطلبات تكوين أسر جديدة. من جانبها، اعتبرت الباحثة الاجتماعية رويدة خالد تلك المبادرات الشعبية ممتازة وتستطيع أن تفكك أزمة المغالاة في المهور، لأنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر سن الزواج، وشددت على أن لتأخر سن الزواج آثارا وخيمة على المجتمع، كما يؤدي لزيادة نسبة الزواج العرفي والانحراف الأخلاقي، فضلا عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والإدمان نتيجة الفراغ وإحباط الشباب. وطالبت الأهالي بضرورة تفهم التحولات الاقتصادية وحجم الضغوط على الشباب والعمل على تيسير تكاليف الزواج، إذ هناك الكثير من المتطلبات التي يمكن الاستغناء عنها. على حد قولها، بدورها رأت المستشارة الأسرية والتربوية مستشارة الصحة النفسية هالة سمير أن تيسير الزواج للشباب في سن مبكرة يعد من العلامات الصحية لأي مجتمع، وشددت هالة على أن هذه المبادرات الشعبية تساعد بشكل قوي وفعال في القضاء على مشكلة العنوسة والحد من أضرار تأخر الزواج مجتمعيا وانتشار الحلول غير الشرعية، وأضافت أنه من المعتقدات الخاطئة لدى البعض غلاء المهور وترسيخ مفهوم الأعلى مهرنا هي الأفضل، متناسين ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فأصبحت المغالاة في المتطلبات الزواج هي السائدة في المجتمع المصري.
نعم مستمعينا الكرام، إضافة إلى ما ذكرته علياء من نقاط حول تيسير الزواج والمبادرات الشعبية للقضاء على العنوسة وأضرار العنوسة، أنا أضيف لكم حول مصالح وفوائد الزواج. طبعا في البداية غض البصر وإحصان والتعفف عن الحرام. بقاء جنس الإنسان والحفاظ على الإنسان. حصول السكن والاستقرار النفسي والعاطفي. إشاعة الفضيلة والحد من الرذيلة في المجتمع. تكثير سواد أمة الإسلام. نعم مستمعينا الكرام مستمعاتنا العزيزات، ذكرنا لكم بعض فوائد الزواج وكذلك المصالح للزواج. الآن طبعا قبل الفاصل ذكرنا بعض مشاركاتكم عبر الواتساب، مشاركاتكم الصوتية وكذلك المشاركات المكتوبة. الآن ننتقل بكم إلى المشاركات المسجلة لنستمع آراءكم حول الموضوع.
التحيات وأجمل الأمنيات بالموفقية والنجاح لكادر برنامج عالم المرأة ولأختنا الغالية مقدمة البرنامج شيماء. بخصوص الموضوع أقول يعتبر تيسير الزواج هو من الأمور المهمة التي حث عليها الإسلام، لأن الزواج في معظم الأحيان يكون استقرار، طبعا هذا إذا كان الزوجين واعين ومدركين الحياة الزوجية، ولكن نرى اليوم طبعا وهذه حقيقة واضحة عزوف الكثير من الشباب والشابات عن الزواج، لأنه لا توجد هنالك مساحة كافية لتيسير الزواج لكلا الطرفين من قبل الأسر أحيانا، وأحيانا يتم تعطيل الزواج لكثرة الطلبات التي يقوم بها أهل الفتاة، وهنالك أمور أخرى مثل أنه هو الشاب أصلا ليس قادرا على توفير سكن بسبب أحواله المادية التي تجعل من الشاب لا يفكر في الزواج أصلا، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي تحول دون زواج الكثير من الشباب طبعا. فإذا تيسير الزواج هي مسألة مهمة ينبغي أن ينظر لها بعين الاعتبار من قبل المؤسسات، وتفعيل مفهوم الزواج إضافة إلى مساعدة الشباب ماديا، فهنا تكون المهمة قد تيسرت بالنسبة للشاب، فبالمساعدة طبعا يمكن لمجتمعاتنا أن ترتقي أخلاقيا، لأن تطور الأمم بتطور شبابها من كلا الطرفين، ولأن تيسير مسألة الزواج هو يعني الابتعاد عن المحرمات وبناء أسرة ناجحة بعيدة عن التفكك والانهيار الأخلاقي. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج السعيد هو ليس الزواج الذي يكثر فيه الإنفاق، بل هو الزواج المبني على التفاهم والمودة. وأيضا المهر الغالي هو من مواريث الجاهلية، فالإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وآله أكدت كثيرا على خفض المهر وتذليل العقبات أمام الشباب لتيسير أمور زواجهم، وخير حادثة هي زواج الإمام علي من السيدة الزهراء عليه السلام. وأيضا تنقسم أمور زي سير الزواج إلى أسرية ومجتمعية. فمن جانب الأهل يجب أن لا يسألوا كاهل الشاب المتقدم إلى ابنتهم بالشروط والطلبات والتكاليف الباهظة، وأن لا ينظروا إلى الجانب المادي بل إلى الجانب الخلقي للشباب فهو الأفضل. وهكذا ما يؤكده الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال: إن أتاكم من ترضون دينه هو خلقه فزوجه. وأيضا من جانب المجتمع يجب أن تتحمل الهيئات والمؤسسات الخيرية وميسورية الحال المجتمع من تجار ورجال أعمال، وأن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يخصصوا صناديق لجمع المبالغ، وأن يتعاونوا في المساهمة، وأن يساهموا في بناء قاعة أفراح خيرية في كل منطقة لكي لا يضطر الشباب إلى استئجار قاعة باهظة الثمن وفخمة. فاطمة حسين من العراق.
سمعينا نحييكم مجددا، استمعنا إلى أصواتكم. كانت معنا الأختين من العراق عذراء الموسوي وكذلك فاطمة حسين، استمعنا إلى آرائهم حول موضوع تيسير الزواج ثقافة مغيبة. سوف الآن نستمع إلى رأي الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، انضمت إلينا عبر الهاتف. سلام عليكم أستاذة سلوى.
وعليكم السلام، يا هلا فيكم.
يا أهلا وسهلا. طبعا بداية، ما هي مقومات الزواج الناجح، وهل يمكن الاستغناء عن بعض العادات لتسهيل الزواج في أوساط الشباب؟
طبعا تحية لكم لهذا الموضوع المثار الآن. بما أن الزواج هو أسمى مؤسسة اجتماعية في المجتمع، والتي تعطي وتنجب وتفرد المجتمعات ترفدهم بالأفراد الذين يبنون المجتمع ويقومون به. طبعا يجب أن تكون هذه الأسرة وهذه المؤسسة أرقى وأفضل أنواع العلاقات الموجودة في المجتمع وفي حياة الإنسان. طبعا هناك، وخاصة إذا بنيت على مقومات سليمة وكانت مدعمة بالدعائم الحقيقية لاستمرارية الزواج ونجاحه، فعندما نبدأ بالتفاهم ونبدأ بالاحترام، الاحترام الإنساني، الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، عندما يكون هناك هذا التوافق والانسجام الروحي والعقلي والجسدي والفكري بينهما، أكيد طبعا سيكون زواجهم ناجح. عندما تكون الرأفة والرحمة موجودة في قلب كل منهما للآخر، الاستيعاب عندما يستوعب الزوج زوجته في متاعب الحياة، وعندما تستوعب أيضا الزوجة زوجها، كل هذه الأشياء تنبع من الاحترام والمحبة ومن الإنسانية، من الرأفة، من العطف. إذا توفرت لدينا هذه المشاعر الحقيقية عندما يكون كل منهما تفهم الآخر وقد اتفقا، علينا هنا دائما أن يكون بداية عقد الزواج، طبعا هناك كثير من الشروط والاتفاقات، إذا توافقت هذه الاتفاقات بينهما وطبعا الأسرتين توافقا على ذلك، الزوج والزوجة أهلها وأهله واتفقا، فيكون هنا هذا ضمان لكل من الزوجة والزوج. عندما تكون هناك القناعة الحقيقية، عندما يكون كل منهما يحترم خصوصية الآخر، عندما يحترم عمر الآخر، عندما يحترم البيئة التي خرج منها، هناك كثير من الأمور الحياتية التي يجب على الزوجين مراعاتها حتى تكون هذه العلاقة علاقة سليمة لها استمرارية. نعم. طبعا هناك الكثير من الأشياء التي قد نستطيع نحن أن نستغني عنها هناك، وخاصة نحن الآن في هذه الظروف المعيشية التي يعيشها العالم بأسره. نعم. علينا أن نستغني عن بعض الكماليات التي هي ليست بالضرورة ضرورة حتمية لاستمرارية الزواج أو لنجاحه. على شبابنا الآن أن يستوعبوا بأن الحياة نستطيع أن نعيشها بالبسيط الموجود لدينا. نعم. عندما تكون الاحترام والرأفة والمحبة موجودة، فطبعا يستطيع الاثنين أن ينسجمان، أن يعيشان حياة سليمة وأن باقي الأمور الكمالية نستطيع أن نوفرها لأنفسنا بالاستمرارية بالعمل بالصبر، لأن أكيد طبعا الظروف تتغير ما بين حين وآخر، لكن إذا بدأنا بطريقة صحيحة فنحن أكيد طبعا زواجنا سليم، زواجنا معافى، وهو مبني على دعائم
نعم.
حقيقية للنجاح وللاستمرارية.
دكتورة، هناك بعض التعقيدات في الزواج، وضع شروط بالنسبة وضع شروط صعبة في طريق العريس والعروس، يعني برأيك هل تؤدي هذه الشروط والتعقيدات إلى سعادة الزوجين أو تضمن لهم استمرار الزواج بشكل ناجح؟
طبعا هذه التعقيدات وهذه الشروط هي من يزرع الشقاق والبعد، يعني أحيانا قد تقضي على علاقات حب حقيقية وعلاقات نقية، لكن أحيانا هذه التعقيدات وقد يطالب بها الزوج، خاصة يقع على عاتق الشاب في مجتمعاتنا الشرقية تأمين كل متطلبات الحياة، فأحيانا قد يكون هناك تطلبات كثيرة من أهل العروس أو أهل الزوجة، وقد يكون هناك لديهم العناد في هذا الموضوع والإصرار على تنفيذ هذه الشروط، لكن وليس باستطاعة الشاب تأمين هذه الأمور، وقد يكون تكون هي السبب لإحالة هذه الحالة إلى الانهيار أو إلى التفكك وإلى عدم الاستمرارية. فلذلك على الشباب والصبايا المقبلين على الزواج ألا يستمعوا أحيانا للأقاويل هنا وهناك، إذا كان الشاب والشابة مقتنعين ببعضهما البعض عليهما أن يبتعدوا عن هذه الأشياء التي تعرقل مسيرة الزواج، لأن التفاهم الأساسي هو بالتفاهم العقلي وبالتفاهم الروحي حتى نستطيع أن نعبر المسيرة بشكل ناجح وآمن وسليم.
نعم دكتورة، إذا سمحتي هناك سؤال لأحد المستمعين.
نعم.
من حضرتش من قم المقدسة، نستمع إلى السؤال. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أرجو المعذرة، كان
السلام.
عندي سؤال. أنني شاب مقبل على الزواج وطبعا عاقد قرار، بس على مود جائحة كورونا ما صار أنه نسوي حفلة الزواج، وهذا السؤال ببالي أنه شلون ندخل للحياة الزوجية وشلون أقنع زوجتي على هذا، أخشى أنه يبقى هذا الحلم عند زوجتي ويأثر على حياتنا، ماذا تنصحوني بهذا الأمور؟ وشكرا، أنا مقداد سالم من قوم.
نعم، شكرا للأخ مقداد سالم من قوم.
نعم.
استمعتي إلى السؤال دكتورة؟
نعم
تفضلي.
نعم.
بالإجابة.
نعم، تحية للأخ مقداد. طبعا
نعم.
هنا طبعا وخاصة ضمن الظروف العالمية، ظروف كورونا وهذا الحصار وهذا الوضع الذي وضعت به البشرية،
نعم.
هنا عليه هو كونهما متفقين على استمرارية العلاقة، موضوع وجود حفل للزواج أو أنه أن تكون هناك الأشياء التي دائما يقومون بها من استعراضات بالحفل والفرح،
نعم.
هنا عليهما أن يستوعبوا، وخاصة العروس يعني المقبلة على الزواج، أن تستوعب أن هذا الموضوع فيه مضار لها ولأسرتها وللمجتمع حولها.
نعم.
بإمكانهما أن يختصرا هذا الاحتفال باحتفال بسيط يقتصر على أهلها وأهله بمكان بسيط غير موجود للتكلف فيه وغير مكلف ماديا أو بقطع المسافات أو أنه أن يكون عبء على أهل الزوج والزوجة. إذن هنا باستطاعة الاثنين أن يجعلا من حفل الزواج حفل بسيط، يقومان بتصوير وأخذ الصور الفوتوغرافية التذكارية لهذا الاحتفال، وأن تلبس بدلة الزواج كما كل فتاة تحلم بأن تلبس البدلة البيضاء الفستان الأبيض الجميل، وأن يكون المبلغ الذي قدر لهذا الحفل أن يقومان هما الاثنين،
نعم.
بعمل خيري يقدم لأيتام أو فقراء، صفقا سيشعران بالفرح،
نعم.
ويشعران بالامتنان إلى الله سبحانه وتعالى إذا قدموا هذا المبلغ لأشخاص هم بحاجة لهذا المبلغ، وقد يفرحون أسر بأكملها، وهما سينعكس عليهما سعادة أبدية طبعا، وسيرزقهما الله طبعا الأطفال والأبناء السليمين المعافين، لأنهما عملا خيرا وهذا هو جزاء الخير الذي نتمناه لهما.
نعم. طبعا السؤال الأخير دكتورة إن شاء الله يكون الجواب باختصار، يعني على من تقع مسؤولية تيسير الزواج للشباب؟ يعني لماذا هذه الثقافة مغيبة في مجتمعاتنا؟ هل يمكن تفعيل هذه الثقافة؟ من الذي يجب أن يفعل هذه الثقافة برأيك؟
طبعا هي ثقافة مكتسبة من خلال المجتمع، من خلال رجال الدين المؤثرين على شبابنا، من خلال المؤسسات الاجتماعية والإعلام والبرامج التوعوية الموجودة في الإعلام وفي التلفزيون وفي الجرائد والصحف. يعني الإعلام والجانب الاجتماعي الآخر وهو رجال الدين والندوات الدينية المقامة لشبابنا الذين يستفيدون منها كدروس حياتية وأخذ العبرة من الذين هم أكبر سناً، لأن المجتمع بأكمله مسؤول عن إيجاد هذه الثقافة التي يعتقد بها شبابنا والتي سيتخذونها طبعا عبرة لحياتهم ولمسيرتهم الحياتية.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا الحوار وكذلك حضورك في هذا اللقاء المشرف لعالم المرأة. شكرا على هذا الحضور.
شكرا شكرا شكرا. يا هلا
فيك. يا هلا فيك. شكرا جزيلا.
لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام.
لا لجمال أو نسب
لا لا
أو لمال يكتسب
لا لا،
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام. سعادة الإنسان سعادة الإنسان
سعادة الإنسان في
شرع القرآن. فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي،
فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتكي.
ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال،
ومن يخطب طمعا بالمال أو نسب.
نعم مستمعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى إشارة خضراء لنرى ماذا فيها.
إشارة خضراء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سوف نطرح في هذه المحطة أسباب تأخر الزواج من المنظور الديني. أولاً، غلاء المهور مما يجعل الزواج يتعذر على كثير من الشباب فيتأخر الزواج، وهذا خلاف ما شرعه الله عز وجل. ثانياً، ظلم الأولياء للمرأة وعدم تزويجها مع تقدم الكفء لها ورضاها به، وهذا محرم ونهى الشرع عنه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثالثا، عزوف الشباب عن الزواج وتسويفهم لرغبتهم في الحرية وعدم الالتزام بالمسؤولية أو غير ذلك من القناعات الفكرية التي لا تسوغ شرعا ولا يجوز الاعتماد عليها. رابعا، امتناع بعض الفتيات عن الزواج لمفاهيم خاطئة أو أفكار مثالية سعيا وراء الأمل المنشود وفارس الأحلام، وكل ذلك خيال قل أن يتحقق في الواقع. خامسا، كثرة الشروط من قبل الفتاة وأهلها وتضخيم الجانب المادي والغنى في اختيار الزوج والرضا به، وعدم الاهتمام في الصفات المهمة الأخرى كالدين والخلق والكفاءة. سادسا، انتشار البطالة بين شباب المسلمين وقلة الفرص الوظيفية أو ضعف الدخل لدى الشاب العامل، مما يجعله غير قادر على فتح بيت وتكوين أسرة. سابعا وأخيرا، ومن أعظم العوامل التي تعيق الزواج وتؤخره عند كثير من الشباب والفتيات، الإعلام المتأثر بنظريات الغرب ومبادئه الذي يبث لأبناء المسلمين أنماطا اجتماعية بعيدة عن روح الإسلام أو آدابه.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا يجب الاقتداء بالسيدة فاطمة الزهراء والمهر الذي طلبته من الإمام علي عليه السلام، لأن الإسلام يريد تسهيل الزواج بتسهيل شروطه الاجتماعية وجعل الزوجين حرية التراضي على أي شيء، ومنها المهر الذي اعتبره مسألة رمزية بحتة لا مسألة قيمية تقوم المرأة على أو تقوم المرأة على أساسها معنويا أو جسديا. فكذلك يجب علينا أنه أن ننظر إلى المهر يعني لا قيمة للمرأة باعتبار ارتفاعه شؤما عليها لا زيادة في قيمتها، على الرغم من كونه لم يمانع اتفاق الرجل والمرأة على أي مهر شاء. نشكر مستمعينا الكرام على تواصلكم معنا، وكذلك نشكر الدكتورة غادة زيدان الباحثة التربوية من لبنان كانت معنا كضيفة، التقينا معها، وكذلك الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا كانت معنا عبر الهاتف، ونشكر جميع من شاركونا عبر الواتساب وكذلك المشاركات المسجلة وأصواتكم وأسئلتكم، وحتى اللقاء الآخر معكم مستمعينا. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وفي أمان الله وحفظه.
أنت الذي علم.